فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا زمان يحتاج فيه الإنسان إلى العلم، وتحتاج الأمة إلى طلبة العلم، وتحتاج حاجة عظيمة أشد من حاجتها للماء والهواء إلى هذه المجالس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق، أو في رواية قال الفويسق، يقلل من شأنه يحقره. قال الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العامة. ولذلك نرى الآن يعني الناس على طرفي، نرى الناس على طرفي نقيض: غلو أو جفو، إما أن يضع شيء في غير موضعه ويعطيه فوق قدره، وإما أن يفخصه حقه، وكل ذلك بعيد عن الحق والإنصاف. الخيار هم الوسط العدول، كما قال الله جل وعلا: وكذلك لأنكم أمة وسطا. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يبين للأمة كيف حاجة الأمة للعلم. عندما مات زيد بن ثابت قال: أيها الناس، إن أردتم أن تعلموا كيف ذهاب العلم، ذهاب العلم بهذا، يعني بموت العلماء. ولذلك بكى وبلى الثرى، وبكى أبو هريرة رضي الله عنه. لكن الأمة فيها خير، لأن السلام قال: خير الناس خالدي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك أبو هريرة قال: ولعل الله يجعل، قال دفن هنا علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد ابن ثابت، فأحرصوا على مجالس العلم ولا تتوانوا فيها، لأن الأمة تحتاج إليكم. وأخشى ما أخشى أن من سار في طريق الطلب فتقاعس عنه أن يكون آثما. ولأن قال: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، هذا إثم، لأن من سار في طريق طلب العلم فتركه فكأنه يتزاهد في نعمة الله التي فعلها، لا سيما وأن الأمة لها حاجة ماسة لطلبة العلم. فاصبروا وصبروا على مثل هذه المجالس. ما زلنا مع بلوغ المرام والكلام على أحاديث الأحكام، وما زلنا في باب الطهارة. يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذا حديث انفرد به مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، يعني خص الحكم بعدم الغسل أو تحريم الغسل حالة كونه جنبا. قال: وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، ويعني جاءت ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه، طبعا ثم يغتسل فيه على إضمار أن الناصبة. وفي رواية أخرى لمسلم ولأبي داود قال: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هنا هذا الحديث حديث العظيم، حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. راوي الراوي الأعلى لهذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة دوسي يماني، وقد قال بسلم الفقه يماني والحكمة يمانية. وقال جاءكم أهل اليمن أبر الناس قلوبا وأرقهم أفئدة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان متأخر الإسلام، تأخر إسلام أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا عجب لتعلم أن الإنسان لا يعني لا يحقرن المعروف شيئا. الإنسان حتى لو كبر سنه يقول على هذا السن أتعلم، نعم على هذا السن تتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوحى عليه بعد الأربعين، أبو بكر كان في سن النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم العلم بعد الأربعين، ويعني كثير من علمائنا تعلموا كبارا لا صغارا. ابن حزم هو الذي وقف يصارع العلماء تعلم كبيرا، بعد 26 سنة ابتدأ يتعلم عندما أنكروا عليه في حالتين، عندما دخل المسجد جلس بعد العصر فقالوا له كيف تجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، فقام يركع، فجاء الآخر قال يا جاهل كيف تصلي بعد العصر وقد نهى النبي عن الصلاة بعد العصر. فطبعا سب نفسه على الجهل وترك الجهل وذهب فانفرد بالطلب أو عكف على كتب أهل العلم حتى صار ينازع البخاري، ينازع البخاري، ينازع الشافعي، ينازع مالك، ينازع أحمد. فلا تحقرن المعروف بشيئا. كثير من العلماء يعني يقال دخل محدث في بلدة وكان فيها رجل من الفقهاء النبلاء، فلما عقد مجلس التحديث وجدوا أول الجالسين هذا الفقيه الذي هو مقدم عليه، فقالوا لما أنت يعني حباك الله علما، قال أنا أحوج الناس إلى هذا العلم منكم، أنا أحوج الناس إلى هذا العلم منكم. فلا يحرص على العلم إلا فقيه. فأبو هريرة يعني كان متأخر الإسلام، أسلم بعد خيبر، ومع ذلك صار هو المتقدم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة أسلم، ولما أسلم كان لا يستطيع الحفظ، لتعلم أن المسألة على دائرة على نقاء القلب وصدق النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ألا وإن في الجسد مضغة، وقد قال ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنيته. فأبو هريرة ما كان يستطيع يحفظ، يجلس في مجلس تحديث ولا يستطيع أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أن النبي قال من يبسط ثوبه ثم بعد ذلك إذا انتهى يقبض ما يقبض ثوبه إلا وأنه لا ينسى حديثا من حديث. فبسط أبو هريرة ثوبه حتى حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، ثم قبضه بعد ذلك ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر أبي هريرة ودعا له، فما نسي حرفا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هو أحفظ الرواة على الإطلاق، وهو أروى الناس على الإطلاق، كما قال الشافعي هو سيد المحدثين، هو أروى الناس حديثا وأحفظ الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفضيلة أبي هريرة ظهرت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، فكانت منقبة ليست بعدها منقبة لأبي هريرة، وكانت المنقبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة ما ظننت أحدا، هو سبق خبيئة سيقول لك، فقال له يا أبا هريرة ما ظننت أحدا أن يسألني قبلك على هذا، أسعد الناس بشفاعتك أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يسأله وتقول له هذه المنقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما ظننت أحدا يسألني قبلك. وأبو هريرة كان يقول كنت أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظ الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا أكتب. والحق بأنك لو نظرت ترى أن أبا هريرة قد تعدى 5000 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمرو أصلا لم يكن كذلك، بل هو ليس من السبع المكثرين. العلماء يؤولون ذلك ويوجهون ذلك على توجيهين. التوجيه الأول بأن عبد الله بن عمرو العاص شغلته العبادة عن مجالس التحديث، طبعا هذا يعني يعتبر انشغال بالمفضول عن الفاضل، شغلته العبادة لأنه كان يصوم ويقوم رضي الله عنه وأرضاه، وقد عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه لما كبر سنه تندم وقال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يريد أن يقابل النبي بأنه قد تخلف عما كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فشغلته العبادة عن التحديث. والأمر الثاني أنه كان يأخذ معه زميلتان من أهل الكتاب، فلذلك التابعون لم يأخذوا عنه كثيرا لأنه كان يتحدث بحديث أهل الكتاب، وهذا الذي رفع أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة كان عابدا تقيا نقيا. العلماء يقولون بالتصريح أنه كان يقسم ليله ثلاثة، يقسم ليله أثلاثا، فكان ينام الليل ثم يقوم ويقسم ليله أثلاثا بعد النوم، ثلث للنوم وثلث للقيام وثلث أيضا لمراجعة الأحاديث وقراءة الأحاديث، يعني مراجعة الأحاديث التي يحفظها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رجلا زاهدا في هذه الدنيا، قد يعني أنكر عليه كثير من الصحابة على الأحاديث الكثيرة لا يجدوها عند أحد إلا عند أبي هريرة، فقال المهاجرون أكثر علينا أبو هريرة، وهذا الذي أنكره ابن عمر كثيرا على بعض الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على صلاة فله من صلى على جنازة فله قراط ومن صلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله قراطان والقراط مثل جبل أحد. فقال ابن عمر كأنه يعني ينكر على ابن عمر قال وكم ضيعنا من قراريط. فرجع إلى عائشة رضي الله عنها أرضاها فصدقت أبا هريرة على ما روى. فيعني أبا هريرة تقدم على الصحابة كثيرا في الأحاديث فقالوا أكثر علينا أبو هريرة وقال الأنصار أكثر علينا أبو هريرة. فقال أبو هريرة منكرا فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قالوا أكثر علينا أبو هريرة وقالوا أكثر علينا أبو هريرة. ثم قال أما إخواننا الأنصار فقد انشغلوا بالسر وأما إخواننا المهاجرون فقد انشغلوا بالسفق بالتجارة وقد لازم أبا هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. لازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطنه. هذا يبين لك لأن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك إيش بعضه. فلذلك تفرغ للنبي صلى الله عليه وسلم كان هو من أهل الصفة. أبو هريرة كان يقول كنت أخر صريعا فيحسبون النبي جنة وليس بي جن ولكني من الجوع كنت أسقط. وطبعا قصة اللبن مشهورة جدا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يقول كنت أتعرض لأبي بكر أسأله وأنا أعلم به بالسؤال عشان يطعم من أجل أن أطعم أسأله يعرض فلم يلمح أبو بكر ذلك ويذهب يتعرض لعمر فيسأله هو أعلم بالإجابة ولم يلتفت إليه عمر. لكن لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى وجهه قال أتبعني أبا هريرة وحتى جاء به وحلب الشاة واخذ اللبن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يسقي جميع أهل الصفة. هو يقول في نفسي ضاع حظ أبو هريرة ضاع حظ أبي هريرة لن يشرب أبو هريرة ولكن البركة بركة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني شرب الجميع. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أبا هريرة وهو يبتسم قال ما بقي إلا أنا وأنت يا أبا هريرة. فهو يقول إذا يسبقني النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الأدب فيقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأن ساق القوم إيش آخرهم شربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب فقال رسول الله قال اشرب فشرب فلما شرب قال اشرب قال حتى قال ظن حتى أنه لن يروى. فقال يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا ولا مسلكا. الغرض المقصود أبو هريرة قد انقطع لله صار وقفا لله. من منا قام ليلا وقال اللهم إني وقف لك لله وقف لك يا رب العالمين وقف لدينك يا رب العالمين. لو كنت كذلك أنا أقول الأمة يجب عليها أن تستوقف أحدا لله جل في علاه. الأمة يجب عليها أن تحمل طلبة العلم ولما تركت الأمة هذه المهمة وهذا الواجب الذي عليها صارت في أذهان الأمم وصارت تخبطات عليها أعلى مما تكون وتأتي الفتنة تعصف بالجميع. لما؟ لأنها تخلت عن رمز العز عندهم تخلت عن صمام الأمان لها. صمام الأمان هو إيه؟ الإمام العالم الذي هو وكيل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر واجب حتمي على جميع الأمة. يعني لو الأمة بجميعها تخلت عن مثل هذا عن استوقاف أحد أو انشغال بوجود طلبة العلم في الأمة الأمة بأسرها تأثر لا تخلو من إثر. لأن الأمة بلا علماء ضاعت الأمة وانتهت. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أوقف نفسه لله وصار ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة من العجب أنه يعني كان له شبق يريد الزواج وكان يمر على السلام من فقده ويقول يا رسول الله أختصي يسأل السلام يعني يكون هذا علاج له حتى لا يشتهي النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قدر الله شيئا لا يكون ويدعوه بالصبر. وقد قال النبي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لكن انظر هنا في حديث عن ابن ابي طالب في المسند هذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن ابي طالب من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وهذا حق. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالله وانشغل بالدعوه فقال وجعل رزق تحت ظل رمح وكفاه الله جل وعلا ايما كفايه. فقد انشغل بالله وكفاه الله جل في علاه. وذاك أبو هريرة انشغل بربي جل في علاه وانشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكفاه الله كل شيء. تزوج ابنة غزوان كان يعمل عندها على شبع بطني يعمل أجيرا عندها فقط على كعب رجلي وإيش وشبع بطني يعني يأكل ويرتدي النعل الذي يمشي به فقط هذا العمل الذي كان أجيرا عندها. فتزوجت
زوجه الله إياها وصار هو الأمير عليها والقيم عليها وهي يعني صاحبة المال الوفير والثياب الوفير. الغرض المقصود بأنه لما انشغل بالله جل في علاه الله جل في علاه كفاه كل الهموم. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عابدا تقيا نقيا، كان حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وطبعا تأمر على المدينة وكان يحمل الحطب ويقول أفسحوا أفسحوا لأميركم أفسحوا لأمير المؤمنين. ولما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يمنعن جار جاره أن يغلز خشبة في جداره، قال ما لي أراكم عنها معرضين، لا وألقى بالخشب عليه، يعني هو قال لأرمين بها بين أكتافكم، يقال للخشب أو يقال لإيش للرواية. هذا مقصود أنه كان أميرا أيضا، صار أميرا عليهم لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسعد الناس أيضا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت ترى الآن المستشرقون إذا أرادوا ضرب الإسلام يضربونهم في من؟ يضربونه في أبي هريرة، يريدون ضرب أبي هريرة. ليش؟ لأن ضرب أبي هريرة ضرب الإيه؟ للسنة. يبقى مع السنة تضيع يبقى لا دين. اللي قال القطعيات والمجمع عليه السنة إذا ضاعت ضاعت دين. هذا الكلام ما أدري من يعقل هذا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام ولا يفهم. إذا قيل له لا نأخذ من دينك إلا القطعيات أو لا نأخذ من دينك إلا المجمع عليه، هذا ضاع للدين، هذا معناه ضاع للدين، ضاع الدين بمثل هذا. أصالة القرآن انفراد بالأخذ بالقرآن لا يمكن أن يستوي ويستقيم عبادة أحد ولا إيمان أحد بها. ولذلك نحن نقول أجمعت الأمة على كفر القرآن الذي يقول لا نأخذ لنا بالقرآن، ما لنا وللسنة ما لا نأخذ بها، وأجمعت الأمة على بدعية من قال لا أخذ إلا بالقرآن والبخاري ومسلم فقط، غير كده لا أخذ. مبتدع ضال الذي يقول مبتدع ضال، لو قال ذلك مبتدع ضال هيهدر كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالك بقى الذي يقول لك لا احنا ناخذ بالقطع القطعات، انت ما تنظر الى قطع الثبوت قطع الدلال، تبع قطع الثبوت هو القرآن فقط، يبقى طرحت ايش؟ طرحت السنة. قطع الدلالة لف ودور، انت عبال ما تذهب من القرآن وتخرج لن تجد ثلاث اربع احكام بقطع الدلالة. هذه مصيبة كبرى، كأن الناس لا يفقهون شيئا. فلذلك المستشركون إذا أرادوا ضرب الدين يضربونه في من؟ في مثل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأجل تنحية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا روى هذا الحديث هو أبو هريرة. أبو هريرة أختم، كان المفروض أصبر الباب لكن أنا أردت أن أختم به على تسمية أبي هريرة لأسألكم، أرى الإخوة حب الصحابة دين دين الله به والاطلاع على تراجم الصحابة أمر واجب على طلبة العلم ليأتاسي كل واحد منهم. ما اسمه؟
عبد الرحمن بن الصخر.
تبرعت بالإجابة؟ إذا كل سؤال نبدأ بك. عامة نزوجك أو ندعو لك بالزواج لأنك أجبت الإجابة صحيحة. طبعا ابن عبد البر في الاستيعاب وغيره، ابن عبد البر رجحوا ذلك بأنه اختلف عبد الله عبد الرحمن اختلفوا في اسمي على 30 قول، من كان رجح نوى وغيره بأن اسم أبي هريرة رضي الله عنه هو إيش؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. العلماء يقولون يكنى بأبي هريرة، يكنى بأبي هر، هو كان يقول لا أسمح لأحد أن يصغر، يعني يقول هريرة لكن يقول إيش؟ هر يا أبا هر. واختلفوا من الذي كناه بأبي هريرة أو بأبي هر على قولين، قول أول الوالد، والده هو الذي كناه بذلك، وإن كان قبل الجاهلية كان يعني يكنى بالأسود، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كناه بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا قصة إسلام أبي هريرة قصة عظيمة جدا، كان يدخل عليها فتسمعه ما لا يرضيه في النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم هذه بركة الدعاء، اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تسدلنا، اللهم استعملنا ولا تسدلنا، اللهم اكفنا أمر هذه الدنيا يا رب العالمين، اللهم حينما كانت الحياة خير لنا وأمتنا ما كانت الموت خير لنا، اللهم لا تحين إلا عاملين لدينك واقبضنا إن توقفنا عن ذلك وأنت أرحم الراحمين، اللهم استر علينا يا رب العالمين، اللهم استر علينا. الغرض المقصود ذهب إلى النبي فقال ادعو لأم أبي هريرة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فدق عليها الباب يريد أن يدخل أبو هريرة، تفاجأ فقالت أمه لا تدخل، لا أم لك لا تدخل. فانتظر فسمع خليل الماء فعلم أنها كانت تغتسل، فلما اغتسلت أول ما فتحت له الباب قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فدخلت الإسلام ببركة دعاء النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. الدائم عشان معاني الكلمات تتضح لنا نتصور، لأن العلم أصل العلم إيه؟ تصور. لا يدخل، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، الدائم الذي لا يجري، كأيش؟ كالبرك، صحيح؟ ماء البئر، كخزانات. احنا في العصر الخزانات الكبيرة عندنا او ماء راكد لا يتحرك. يبقى قال في الماء الدائم الذي الماء الدائم هو جرم. وفي رواية الدائم الذي لا يجري، لا يجري هذا تأكيد وتفسير لمعنى ايه الدائم، انه لا يتحرك، انه لا يتحرك ويغتسل فيه. هذا الحديث حديث عظيم جدا، ولن يبدأ لنا ويبين لنا هذه الشريعة الغراء، وأن الله تعالى يعني قد كرم الإنسان أيما تكريم وحفظه من كل إذاء، سواء الإذاء الحسي أو الإذاء المعنوي، لا سيما أن الله تعالى قد قال ولقد كرمنا بني آدم وأحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لذلك الشرع أولى عناية عظيمة جدا بالمكلف، أولى عناية عظيمة جدا ببني البشر، فأي إذاء يصل إليهم سواء المعنوي أو الحسي تراه يقطعه. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير المرء إلى أخيه بحديدة، لأن الشيطان قد يلعب بيده ويقتله أو يجرحه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل المرء بروحه إلا أن يخبئ هذا النص وهو داخل إلى المسجد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يتناجى اثنان ومعهم ثالث، لأن هذا يؤذيه أذية معنوية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيش ويده. ولما سأله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال أن تصنع الأخرق وأن تعين ذا الحاجة، قال إن لم يستطع لم يستطع لم يستطع، قال ألا تريد أن تجعل في صاحبك أو في 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 في, في أخيك خيرا؟ قال يكف شره عن يكف شره عن الناس، هذه صدقة له. يعني ولذلك نقول الشرع جاء ليحفظ بني البشر من كل شيء، حتى في مسألة الحدود، الحدود اللي الناس جميعا تخاف منها، لا تعلم أن المدى البعيد في هذا الباب، أن الحياة كل الحياة في هذه الحدود، والرفع كل الرفع في هذه الحدود. أما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأنه القاتل لما يعلم أن حياته ستزهق وتنتهي يقول لا أنا حافظ على حياتي، ولما يسرق 100 درهم فتقطع يده ويقول يدي هذه تقطع 100 درهم، لا والله، وما يسرق ويحفظ الله أموال الناس بهذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين، قال ومن لعنان؟ قال إيش؟ التخلي في طريق الناس أو في ظل الناس، لأنه فيها إذاء للناس، إذاء سواء بالرائحة، إذاء سواء بعدم الاستعانة أو بهذا المكان أو الاستفادة من هذا المكان، أو يستظل الناس في هذا المكان إذا كان المرء قد قضى حاجته فيه. فجاء الشرع كما قلنا بتكريم بني آدم، وأيضا أولاه الشرع عناك عظيمة جدا بحيث لا يصل له الإذاء، لا الإذاء المعنوي ولا الإذاء الحسي. وهذا حديث ظاهر جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أن يتبول المرء في الماء الراكد أو يغتسل في الماء الراكد حالة كونه كان جنبا، من أجل أن لا يفسد على الناس هذا الماء. لأنه إذا قلت حتى لو قلت أن الماء كان كثيرا، الخزان كان فوق القلتين والماء كثير ولم يتغير لم تظهر فيه النجاسة، نقول الناس تتأسى بغيره. يعني لو مر بعض الرعاع فرأوك تستبيح أن تقضي حاجتك في مثل هذا، ماذا سيفعلون؟ يقولون هذا معتاد، ده عرف البلد، ترى طبورا خلفك يفعلون ذلك، فيفسدون على الناس ماءهم، يفسدون على الناس، وهذه والناس تتأسى سواء في الحسن أو في السوء. عفوا. فإذا فعل ذلك واتسى به الناس أفسد الماء على الناس ولم يستفد منه أحد. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يغتسل المرء إن كان جنبا، وهذا في القيد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان جنبا، هذا قيد أغلبي، ليس القيد قيد تخصيصي بأن نقول لو لم يكن جنبا يفعل ذلك، لا، هذا قيد أغلبي، يعني لا يغتسل في حالاته كلها، لا يغتسل منه، لكن يتناول كما قال أبو هريرة في بعض الروايات. قالوا يا أبو هريرة وماذا نفعل؟ طب إن كان رجل جنبا ويريد أن يتطهر وأن يزيل الجنابة عن نفسه، ما لا يكون إلا بالاغتسال، ومن اعتنى من أن نغمس في الماء ونغتسل، ماذا نفعل؟ كيف نغتسل والماء معنا؟ لأن الله تعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى ده تيمم مع وجود الماء. فقال يتناوله إيه؟ تناول يختلف منه ويغتسل. قال تناوله تناولا كما سأتي في الفوائد المستنبطة. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث مسائل كثيرة جدا، منها أولا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم برواية قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، في رواية قال ولا يغتسل منه من الجنابة. طبعا في فرق بين الاثنين، في احد ممكن يبين لنا الفرق بين الروايتين؟ قال ولا يغتسل فيه من جنابه، وفي الروايه الاخرى قال ولا يغتسل منه من جنابه. ممتاز. الفرق بينهما الروايتان ولا يغتسل فيه يعني لا ينغمس فيه، لا يغتسل منه يعني لا يتناول. وهذا يعني هذا فيه نظر في هذا الباب، لأنه لو كان المنع من التناول لما قال أبو هريرة تناوله إيش؟ تناولا. نقول لا، الفهم هنا لأن الحديث بضميم الشطر الأول أنه قال لا يبولن فيه ولا يغتسل منه، يبقى لو لم يقل لا يبولن يبقى له أن يغتسل منه. أنا أمرهم جميعا، أنا ما فيش حد فهمت شيء، فهمت؟
النهي جاي مع
الاثنين، مش بقول لك أنا أنت شرحت لحظة، تعب اجيب اللي صرحوا كلهم هاتيك بين، ولا كل واحد طلع نفسه بنفسه؟
النهي يعني
اللي صرح يطلع نفسه بنفسه ولا انا ابدا اغربل بسرعه اغربل انا؟ انا اقول عندما قال ولا يغتسل فيه يعني لا ينغمس فيه، هذا عام سواء بال او لم يبال، لكن لا يغتسل منه مرتبطة بإيش؟ بأنه تقدم بين يدي ذلك بإيه؟ بقضاء الحاجة. ليش؟ لأن أبو هريرة لما سئل طبعا الآن الماء موجود وأنت تقول منعني نفسنا من الانغماس فيه وأريد أن أغتسل أنا على جناب وأريد أن أرفع الجناب، قال فليتناول إيه؟ تناوله تناول أهو يغتسل منه الآن ولا ما يغتسل؟ والراوي أعلم بما روى، أبو هريرة أعلم بالطريق. طيب فيبقى نقول هنا خاص بأنه لم يكن تقدم بين يدي ذلك بإيه؟ بقضاء الحاجة. لكن لو قضى حاجة لا استخدام. يبقى النهي الأول نهى أن يغتسل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المرء الجنب في الماء الدائم، وهذا يدل على أمور. نظر العلماء لقوله السلام لا يغتسل فيه من جنابة، لا يغتسل منه من جنابة، فقال الأحناف هذه فيها دلالة على أن الجنابة نجاسة، وهذا أصل عند الأحناف بأن رفع الحدث الجنابة هذا نجاس، وعنده المني أيضا نجس. وقالوا إذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من الاغتسال فيه المنع هنا لعلة، فقلنا ما العلة يا أحناف؟ قالوا العلة لتنجيس الماء، فإن هنا تنجيس الماء لا يكون تنجيس الماء إلا من الجناب، يبقى إذن الجنابة نجاس. والحق أن هذا الكلام كله يعني خرص وتخمين. ليش؟ نقول له ائتنا بالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك على تنجيس الماء، يعني نقول خشية التنجيس، ولم نقل بأن الماء قد تنجس، ولم نقل بأن الماء قد تنجس. وين الدلالة أنه تنجس؟ ده هي المسألة خشية أن يتنجس. وقلنا إيقاف المسألة في العلة على التنجيس فقط أيضا تقصير في النظر، لأنه قد لا يتنجس ولكنه إذا رآه غيره يغتسل ويلعب في الماء يستقذره، يبقى العلة الأخرى الاستقذار وليست، يبقى اشتركت العلة في التنجيس أو الاستقذار، لما حملته على التنجيس دون الاستقذار؟ بكلم نفسي ماشيين. إذن الأحناف قالوا للتنجيس، قلنا إذا كان التنجيس كما تقولون يبقى حقا الجنابة نجاسة، لكننا لا نساعدكم، لا نقبل منكم ذلك، لأن الاحتمال وارد أن المنع من ذلك للتنجيس أو للاستقذار، وعندنا القرينة التي تجعلنا نرجح الاستقذار عن التنجيس. قالوا ما القرينة؟ قلنا أما رأيت حديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قابلت النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة وكنت جنبا، فأخذني بيدي وجلس بي وجلس معه أصحابه فانخنست. استحى أن يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حالة كوني إيش؟ جنوب. أدب مع الرفعاء النجباء النبلاء. فقال فانخنست فانسللت فذهبت فاغتسلت فرجعت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هر؟ فقال له يا رسول الله كنت جنوبا فذهبت فاغتسلت، فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وهذا قرينة تجعلني أقول الاستغفار أقرب إلى إلى ذلك من التنجيس. وهذا قول الجماهير، لأن جماهير أهل العلم يرون بأن المني ليس بنجس، وأن الجنابة ليست نجاسة، ولكن الاغتسال منها هي اغتسال تعبدي. طبعا هناك فارق، طبعا يا شطار تعرفون الفرق بين الحكم التعبدي والحكم المعلول، وأنا يعني نسيت فلا أنسى أنني أكذب على نفسي، أضحك على نفسي أنكم تعرفون، لكن بقول ذلك حتى يعني أؤمل خيرا فأعرفكم فتعرفون. أقول الحكم التعبدي هو الذي له علة ليس له علة منصوصة ولا مشاهد فيها، حكم جاء الحكم، تقول ما الحكم ما العلة؟ لا أدري، الله أمر، إذن لابد من السمع والطاعة. كما قالوا قديما، فأن تغسل إذا ورغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا وعفر سمنا بالتراب أو لهن بالتراب. لم نرى العلة، هم حتى لم يعرفوا التعليل، ليش التعليل لو كانت النجاسة أو السبع اللي هي عدد السبعة، وإلا في أصل التعليل النجاسة، لكن السبعة والسبعة مع التتريب ما عرفوا لها علة، قالوا عباءه تعبدا. لكن في آخر الزمان لما تطور العلم علمنا العلة. إيش العلة؟ لأن بلوغ الكلب يؤدي إلى وجود الدودة الشريطية، الدودة الشريطية لا يمكن أن تموت ولا بالغلي ولا بأي شيء إلا لابد من تراب مع السبع مرات بالماء. لذلك قول الشافعية أرجح بأن الكلب لو ولغ في الثوب لا يطهر إلا بسبع مرات أولى ولا بالتراب أو تعفر سبع مرات بالتراب. هذا راجح صحيح في أقواله العلم. الغرض المقصود بأن الحكم التعبدي لا علة له منصوصة أو يعني مستنبطة، والحكم المعلول الذي فيه العلة إما منصوصة وإما مستنبطة. فلذلك نقول الجمهور قال بالنسبة للجنابة رفع الاغتسال من أجل هو تعبدي وليس معلول. أما الأحناف قالوا لعلة النجاسة، وكلام الأحناف كلام خطأ. يبقى هذه المسألة الأولى، الأحناف قدروها في النظر الأول في تحريم السلم الاغتسال في الماء الدائب، فأنهم قالوا بأن العلة التنجيس، وأما الجمهور فقالوا لا، العلة في ذلك الاستقذار. فرق بين الاستقذار وبين نجاس. مستقذر يعني يصح استعماله، ولو توضأت منه أو اغتسلت منه صح، لكن إيش؟ نفسك تعافى، ده المستقذر، فتنفر منه الناس. أما نجس لا يجوز استعماله، وإن استعملت فلا يصح إيش؟ فلا يرفع لك حدثا ولا يزيل نجسا. هذا فرق بين الجمهور وبين الأحناف. أعيده أم أمر؟ انتوا اتخطبتم، السكوت هذا للبكر فقط، فانا ما اريد سكوت. انا الان اقول اعيد ولا ما اعيد؟ لا اعيد. طيب ماشي، يبقى هذا نظر الاحناف ونظر الجمهور على انها على الجنابه، ولكن الشافعيه والحنابله ايضا من الجمهور يقولون بقول اخر، يقولون نحن نقول بذلك، ونقول ايضا العله الماء المستعمل، ان الجنابه اذا انغمس الجنف في الماء الراكد قد استعمله، والماء المستعمل في المعتمد عند الحنابلة والشافعية أنه سلب الطهورية ولكنه طاهر، يعني يزيل نجس لكنه لا يرفع حدثا، يعني ليس بطهور ولكنه طاهر. وهذا طبعا سيأتي إن شاء الله في شرح الحديث الكلام على الماء المستعمل، سيأتي بعد ذلك الكلام على الماء المستعمل. لكن الغرض المقصود في الإجمال، نهى نسلم عن الجنب أن ينزل في الخزان في البانيو. طيب لو البانيو ده انت سايبه وسايب فيه ماء وهتغتسل فيه، وتاتي زوجتك تغتسل فيه واولادك يغتسلوا فيه، لا انت منهي عن ذلك، عشان تتصورها بس في العصر الواقع اللي انت عايش فيه. فحمام السباحه، حمام السباحه ان كان حمام صغير للاولاد كده هكذا وتنزل فيه، لا ما يصح ان حد ينزل فيه بقى. اذا كنت جنبا لا يصح ان تنزل فيه، خلاص. حتى حمام السباحة لو كان قلتين لا تنزل فيه، لو كنت جرما لا تنزل فيه، ما يصح لك أن تنزل فيه. طبعا لا يجوز البول فيه من باب أول، لكنها سنأتي بعد. بالنسبة للكلام على الاغتسال إن كان على جنابة، وجهات النظر عند العلماء، أما الأحناف يرون أنه للتنجيس، وأما الجمهور يرون أنه للاستقذار، والشافعية لهم قول أقوى، والحنابلة أيضا أظهر من ذلك يقول للاستعمال، لأن الماء المستعمل عندهم لا يجوز التطهر به، وإن كانوا يعتقدون بطهوريته، لكن قالوا أيضا استقذارا، فراجعوا الأمر على الاستقذار. لمن حصل المسألة بين الأحناف وبين الجمهور على مسألة التنجيز أو الاستقذار، والراجع أنها للاستقذار لا للتنجيز، لأن الجنابة ليست نجاسة. هذا سيأتي التفصيل. الثاني، الحديث الثاني، النص المسألة الفقهية الثانية، تحريم البول في الماء الدائم. وهذا إذا قلنا تحريم الاغتسال كان على تكوني جنبا، فتحريم البول من باب أول. ليش؟ لأننا نقول أن الماء إسراع الفساد للماء بالبول أشد منه بالجناب سلم الجناب، فلذلك جاء التغليظ والتحريم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى نهى النبي صلى الله عن البول، قال ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. لا يبولن، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا على التحريم أم على الكراهة؟ قلنا النهي الأصل في نهي التحريم. الآن نتعرف في آخر المسائل على النظر الفقهي عند العلماء، طب هذا النهي للتحريم ولا للكراهة، وبين الفرق بينهم والأدلة على ذلك والراجح إن شاء الله. لكن نقول الشطر الأول من الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، والماء الدائم هو الماء المستبحر الكثير المستفيد الذي يتحرك من أوله وآخره وهو يذهب ويجيء والموجة تجري وراء الموجة، صحيح؟ الماء الدائم والماء الراكد الثابت الذي لا يجري. لا يبولن ليش؟ قلنا هنا العلة بالاتفاق خشية التنجيس، العلة بالاتفاق لا يبولن خشية التنجيس. هذا بالنسبة ليش؟ طبعا خالف هذه المسألة التي تليها، يبقى إذا نعم إيش تريد؟ أنا أقول السؤال أرجوه خليه بعد الدرس بعد ما ننتهي خالص. ما هو سيأتيك بقى، ما هو سيأتيك ما اسمه بس اسمه الله يكرمك. أقول هو ده ما عايز أفهمه يعني يتعلم كيف المنطق والمفهوم. أقول إذا قالوا بأن الماء الدائم لا يجوز للإنسان أن يبول فيه للتنجيس، سواء اغتسل فيه عن دون جنابة ثم اشتد الامر عليه فبال فيه، او سواء بال فيه ابتداء، او سواء بال فيه من فوق من تحت من جنب. اما الظاهريه فقالوا الماء الدائم ان بال فيه المرء لا يصح استعماله، لو استعمله فهو آثم، وهو آثم في ذلك هذا ان بال فيه ايش واقفا، اما اذا انغمس فبال، او قالوا اتى بقاروره فبال بها فصبها على الماء، فالماء على ما هو على طهوريته وله ايه وله ان يتوضا ويغتسل وليس فيه. طبعا ظاهريه لانهم لا ينظرون للمعاني، وقفوا عند الظاهر. قال لا يبولن، يبقى اذا المساله على البول، لو لم يبل يبقى الماء على ما هو عليه، لو بال في زجاجه ولم يبل فين؟ لانه قال لا يبولن احدكم في الماء. طب هو لما بال فين؟ في القاروره، فلما بال في القاروره صار بعيدا عن الحديث، يبقى ما زال الماء ايه طاهرا وطهورا ليس فيه ثمن. هذا كلام، وهذا الذي اضعف مذهب الظاهرين، هذا كلام يعني كانوا يتندرون به، انهم قالوا يعني لو بال في قاروره لا شيء في ذلك. وايضا المساله الرابعه تتعلق بهذه المساله، مساله البول. قلنا اذا نهى الرسول عن البول في الماء الدائم فلان يمنع من باب اولى. ها بال من قضاء الحاجه، بال من البول في الماء الدائم لانه يسري الماء الدائم، منع من البول فلأن يمنع من نقط من باب الغاز طبعا ايش فيها، لانه اشد نلاس واشد تحللا واختلاط بالماء فيفسد الماء سريعا. فقلنا ايضا هنا عندنا المساله على القياس الاولى او القياس الجلي في النهي عن البول والنهي عن التغوط في الماء الدائم. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يبول في الماء الدائم، قال ثم اغتسل منه يعني في الماء الدائم الذي يجري، فيها دلاله واضحه جدا على ان الماء الذي يجري بأنه لا يخص حكم الماء الدائم. فإن كان الحكم البول منهي عنه والغسل منهي عنه في الماء الدائم، فالماء الجاري حكمه الجواز في البحر. ليش؟ لأن ده منطوق وهذا مفهوم. والعلماء يقولون حتى لو قلنا الماء الدائم لا يبول فيه، عموما كل ماء دائم يخرج منه الماء المستبحر، لأنه دائم زي إيش؟ هم يقولون البحر الميت مثلا، أنا أريد أن أصور لكم ذلك، يقولون مثلا طرفه بعيد جدا لكنه لا ايه لا يتحرك، راكد. طيب فهل يجوز قضاء الحاجه فيه؟ نعم يجوز باتفاق بالاجماع. يبقى الاجماع خصص عموم قول سلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم. فان كان ماء دائما مستبحرا شبه البحيرات شبه البحر يعني مستبحرا فيجوز فيه البول. ليش؟ لأن ما يخشى منه غير موجود. ده الشافعي بيقول إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، فما بالك إن كان مستبحرا. يبقى باتفاق الماء المستبحر خاص من عموم قول سلم لا بلنا أحدكم في الماء الدائم. ولو كان الماء المستبحر إيش؟ دائما راكدا يجوز فيه ذلك.
البحر الميت
بس افهمتم طيب الحمد لله. يبقى عندنا كم مساله فقهيه الان؟ خمسه صح او ثلاثه وفيها فروع. المساله تتليها قول مسلم لا يبلن احدكم قال ثم يغتسل فيه في رواية قال يغتسل منه. هو الان النهي عن الجمع او النهي عن الانفراد يعني هل النهي في استخدام الماء الرافد بان يمول يبول ثم يغتسل فيكون النهي عن الجمع انه يجمع بين ايش؟ بين امرين بين ايش؟ والاغتسال لا سيما وانه قال ويغتسل فيه عطف بالواو لا بثم والفرق بين الواو وثم ان ثم للترتيب والتراخي وان الواو لمطلق الاشتراط. طيب بعض العلماء قال ذلك قال المنهي عنه ان يبول ويغتسل ان يجمع بينهم فان انفرد الاغتسال او انفرد البول فلا شيء يجوز وهذا خطأ بين فلما الأربعة على أن الحديث الرواة يعني كما قال ابن عينة تجمع شتات الرواة يأتيك العلم وتجمع شتات الرواة يأتيك الحكم. فالرواية قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم قال ثم يغتسل فيه قال ولا يغتسل منه ولا يغتسل فيه وقال في رواية مستقلة لأبي داود قال لا يغتسل الجنب في الماء الدائم لا يغتسل. فإذا بالانفراد نهى عن البول وبالانفراد نهى عن الاغتسال يبقى لنا أن نقول لا يجوز البول في الماء الدائم ولا يجوز انفرادا الاغتسال حالة كونه جنبا في الماء الدائم. وإذا قلت لا يجوز انفرادا بول أو جنابة يبقى من باب أولى لا يجوز الجمع أن يبول وأن يبقى هذا ركب المعصية على المعصية يبقى ركب الاسم على الاسم وركب النهي عن على النهي. يبقى لنا المسألة قبل الأخيرة ألا وهي الكلام على النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الدائم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل حالة كونه جنبا في الماء الدائم. هل النهي هنا للتحريم أو هو للكراهة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، هل هو على التحريم أم هو على الكراهة؟ الآن السؤال البحث هنا في هل هو على التحريم أم هو على الكراهة؟ لما نبحث في مثل هذا؟ هل هو على التحريم؟ ما الفائدة التي تجعلنا نبحث هل هذا على التحريم أم على الكراهة؟ ما الفائدة؟
الثمرة
أو النتيجة فعلا الأصول تنفع هنا ها؟
الثمرة أو النتيجة
إيش؟ ما أنا بسأل عنه بسأل عنه
يأثم بما بعد
وإيش؟ يقول ايش يعني نبحث هل هو على الكراهه ام على التحريم ليش؟ ها؟ وخلاص ما انتم التقطتوها دي فهلوه في التجميع. المكروه لا ياثم صاحبه، المكروه لا ياثم فاعله، المكروه اصوليا حكمه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا ياثم. وان كان الله يكره لكنه لا ياثم. والمحرم يثاب تاركه وياثم فاعله. فهنا الاختلاف ثمرته أن من قال يحرم البول في الماء الدائم ولم ينجس يحرم الـ 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 أو يكره أو يحرم الغسل من جنابة في الماء الدائم يبقى إذن يقول من بال فقد أثم ومن اغتسل جنبا فقد أثم. ومن قال بالكراهة يكره البول في الماء الدائم يكره الاغتسال جنابة من جنابة في الماء الدائم فيقول إيش؟ فعل مكروه لكنه لا يأثم يعني أقصاها أنه يستطيع أن يستعمله. طيب هنا بقى العلماء اختلفوا في هذا الباب على أقوال ثلاثة طرفان ووسط طرفان وإيش ووسط. الطرف الأول المالكية قالوا حكم البول في الماء الدائم الذي لا يجري وحكم الاغتسال من جنابة في الماء الدائم الذي لا يجري الكراهة عموما ما لم يتغير الماء فهو على الكراهة. طبعا أنا عندما أقول الخلاف قبله سبقه الإجماع الاتفاق أنه لو بال أو اغتسل فاه بسرعة فاه فغير ممتاز فغير إيش فغير من طعم أو لون أو رائحة فهو باتفاق ماء نجس فلا صح استعمال هذا في البول. أما في الجنابة فهو ماء نجس عند الأحناف ماء طاهر غير طهور عند الجمهور الشافعي والحنابلة والمالكي مفهوم. يبقى إجماع سبق الخلاف. طب نأتي بقى الخلاف محل الخلاف عند عدم التغيير. يبقى الخلاف عند عدم هجيبه بالله عليك
عدم التغيير
عدم تغيير الماء. اختلف عدد أقوال المالكية قالوا بالكراهة وإيش اللي جعل المسألة مع أنهم يتفقون أصوليا أن الأصل في النهي التحريم؟ إذا قال لا تفعل يحرم عليك أن تفعل، إذا قال لا تفعل أو لن تفعل خبر يرد الإنشاء مثلا، نقول الأصل أصوليا عند المالكية أن الأصل في النهي التحريم، فأولوها للكراهة. إيش القرينة التي جعلت التحريم عندهم للكراهة؟ قالوا أننا نقول الماء طهور لا ينجسه شيء، والبول في الماء الدائم وإن كان كثيرا أو قليلا إن لم يغير فليس بنجس، والجنابة أيضا لم يغير فليس بذلك. فقالوا يبقى إذن المسألة خشية التغيير، فإن كانت خشية التغيير وما في دليل قاطع على التغيير الماء، يبقى يبقى الأمر على الكراهة وليس على التحريم، لأن القاعدة الأصولية الحكم يدور مع التي حيث طارت. إذا تنجس الماء فيحرم الاغتسال، إذا تنجس الماء فيحرم أيضا البول فيه لأنه أفسد الماء على الناس. طب إن لم يكن يبقى أقول لا يحرم لأنه لم يفسد، العلة الحكمة من ذلك ألا يفسد الماء على الناس، والماء لا يفسد إلا إذا تغير. يبقى إذا الأحناف المالكية قالوا يبقى إحنا الاحتمال وارد أنه لا يتغير، إذا فهو على الكراهة ليس على التحريم، لأنه سبق وقلنا بالإجماع لو تغير قالوا بالتحريم. ده الطرف الأول، طرفان ووسط. يعني إيه طرفان ووسط؟ يعني نقيض أيوة ممتاز هكذا. الطرف الثاني من الحنابلة والظاهرية قالوا بالتحريم في كل أحوال، يحرم البول في الماء الدائم سواء كان قليلا أو كثيرا، حمام السباحة يعني، أو إذا نزل في حمام السباحة لا يجوز أن يفعل ذلك، يحرم سواء كان ماء قليلا أو كثيرا. قالوا أن هذا الأصل في النهي، قال لا يا بولنا، قال لا يغتسل منه، لا يغتسل فيه، وهذا نهي والأصل في نهي التحريم. قالوا والعلة معضدة لذلك، خشية التنجيس أو خشية الاستغذار أو خشية إفساد الماء. قال والشرع جاء بمراعاة الغيب، وهذا يؤكد لنا التحريم، لأن القاعدة الفقهية تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان الاغتسال من جنابة أو البول في الماء الدائم وسيلة إلى إفساده يبقى الوسيلة محرمة كأن المقصد محرم، يبقى النهي هنا للتحريم. من هؤلاء؟ حنابلة ومن؟ ظاهرية. أما الشافعية فتوسطوا، وهي رواية عن أحمد أيضا. الشافعية قالوا لا، نحن ننظر بعينين جميلتين، إذا كان الماء قليلا قلنا على التحريم في كل الأحوال. ليش؟ لا تغير أو لما يتغير عندهم الأمر واحد يا حبيبي يا شطار الشافعية الذين يأخذون إيه يا أستاذ يا فهلوي، إحنا افتقدناك والله صح، لأن الشافعية يأخذون بإيش؟ بحديث القلتين، إذا بلغ ما القلتين لم يحمل الخبث، يبقى هم قالوا أقل من القلتين لا ننظر للتغيير، أقل من القلتين أصابته نجاسة فهو نجس يبقى على التحريم. يبقى الشافعية توسطوا وفرقوا بين القليل وبين الكثير، والأحناف قد يقولون بذلك لكن يفرقون بين القليل والكثير في المسألة، ليس في مسألة القلتين ولكن في مسألة المستبح. فقالوا إن كان قليلا فيحرم البول أو الاغتسال من جنابه. طيب فهمنا البول أنه ينجس، الاغتسال من جنابه قالوا يجعله يصيره إيه؟ مستعملا، يسلبه الطهورية يصير طاهرا. قالوا والكثير لا، وأما الكثير فلا، وأما الكثير فلا، فقالوا لا يحرم بل يكره. ليش؟ قالوا لأننا الاحتمال ورد أنه لا يتنجس ولا يستطهر، والراجح في ذلك أنا أخرج عن المذهب، والراجح في ذلك قول الحنابلة والظاهرية حقا، لأنه سأل أحكام المقاصد يحرم استعمال الماء، يحرم البول في الماء الدائم الذي لا يجري، يحرم الاغتسال الجنابة بانفراد أو باجتماع، يحرم فعل ذلك لأنه يؤذي الآخرين، وكل إذاء يصل للآخرين فهو محرم شرعا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيش ويده. طيب الفوائد المستنبطة من الحديث، الشرع يولي عناية فائقة بالمكلفين، ومن جمال الشريعة الإبقاء على طهورية الماء. الشرع يولي عناية فائقة بالمكلفين، ولقد كرمنا بني آدم، لذلك أي شيء يفسد عليهم حالهم منعه الشرع، فما بالك ممن يسعى لإفساد دينهم. إذا قلنا إفساد فقط إفساد المكان الذي سيستظل فيه محرم، من يسعى بقى للسد ديني والله العظيم طبعا هذا يحارب الله كان الذي يقول انا سأعلمك الاسلام وعمال يقبل ولا مثلا يطلع ما نجا بقى نتكلم على مساله اخرى نتكلم على انه 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 الذي يفسد الدين اشد من الذي يفسد ايش الدنيا الذي يفسد الدين اشد من الذي يفسد الدنيا الفائده الثانيه ما اغلق الشرع بابا الا فتح ابواب هذه بقى اللي تبين لك صلاحيه الشريعه لكل زمان ومكان ما اغلق الشرع بابا يعني انت اصلا لو دخلت على امك على ام حرام 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 هيسموك ايه السيد حرام صح ولا لا وايضا يعني خلاص ما هو يقول لا تسالوا بالله عليك لا تسالوا ان الاجابه معروفه وهذا مش صحيح ده الامام الثوري يقول الفقيه من ترخص لا من حرم كل انسان يستطيع يقول لك حرام البت حرام جهنم لكن الذي يقول لك حلال وهو يتجاسع ذلك هذا الفقيه ليعرف يستخلص لك المساله والرخصه الرخص هذه التي ياتي بها الفقيه لكن هذه المساله ايضا لها ايه لها ضوابط شرعيه ولذلك هنا لما جاء ابو هريره وقال بان السلام نهى ان يغتسل الرجل في الماء دائم حاله كونه جنبا فقال ابو هريره وماذا نفعل ايش يعني ايش المخرج فقال ابو هريره يتناوله ايه تناول يبقى انت كسبت الامرين رفعت الايش الحدث وايضا ابقيت الماء على ما هو عليه لا افسدت ولا ضيعت على نفسك الايه الفضل في ان انت ترفع عن نفسك الجنابه وكما قلنا بقى في قول ودي حيل اسمها الحيله دي حيل شرعيه كما قال الله عن يوسف كذلك كدنا فالحيل حيل نوعان حيل شرعيه وحيل ايش محرمه طبعا الاحناف طبعا عمموها احناف عمموها ودخلوا في الحيل المحرمه لذلك الاحناف يقولون ويصح لمالك المال اذا دنا منه اذا مالك النصاب ودنا منه الحول ان يهب ماله لابنه او لاخيه او لعمه حتى يمر الحول وينقضي دون ملك المال ثم يسترد المال بعد ذلك لابنه انه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الراجع في هبتك الايه كالكلب يقيء ثم يعود صحيح هو يقول الا الوالد لو رايت عمر الا الوالد وولده يستطيع ان يعود فياخذ كل المال اللي عليه ملايين من الزكاه فيعطيها هبه لابنه طبعا لو اعطاها لابنه وابنه امتلكها بالهبه سيبتدئ حولا جديدا انتم متصورين المساله زايد الاب عنده نصاب مال 100 مليون 100 مليار باقي شهر على ايش على الحول فاخذ ال 100 مليار اعطاها لابنه هبه ابنه ملك نصابه الان لكن حتى يخرج الابن الزكاه متى لازم يحول عليه حول جديد والرجل بقى عليه انتهى الشهر لما انتهى قال اعطيني المال انا رجعت انت سفيه لا يصح ان تمتلك هذا المال اعطيني المال فاخذ المال منه وخرج من ايش خرج من الزكاه شفاه يبيحون ذلك هذه
ولا اقل من شهر
لا احناف ولا يقوم بذلك لا الشافعيه ولا الحنابله انتم نايمين ايش
لمده اقل من شهر كمان ولو
ما هي أفا هي في أي فرق لا إدها قبلها بساعة قبلها بساعة نفس الأمر هي هي فسقط الحول فلما سقط الحول استرد إيه استرد المال قالوا له لذلك وهذا كلام سبحان الله كلام عجيب هذه الحقيقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليه الشحوم فإيه فجملوه يعني هو حرم أنه يأكلوا الشحوم فجملوه فأذابوه جعلوه إيه زيتا فباعوه واخذوا الثمن النبي صلى الله عليه وسلم بقى ما تركهمش لا قال ايه طب انتوا اخذتم ثمن لانه لما اخذ الثمن لا يسميه ايه لا مش شحم يابا كمان فوق ذلك صح ومش شحم لكن لا يسميه ايه اكلا واخد ما اخذ عطوا في جيبه لا النبي صلى الله عليه وسلم البلاغه هنا بقى والفصاحه قال فاكلوا ثمن فسماه ايه سماه اكل يعني انتم مغموسون مغموسون في ايه هذه الحيلة المحرمة فهناك حيل شرعية بقى لما قال السلام لبلال ما هذا أكل طيب أتمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا نأخذ الصعب إيه بالصعيد الجنيب والجنيب اللي هو الممتاز والثاني الإيه الجمع اللي هو فيه شيء من الرداء فقال له السلام أو يتأوى أو عين ربا ردوه البيع باطل طبعا بلال وقف يضرب خمس فساس ردوه انتهى الامر طب ما المخرج هل النبي صلى الله عليه وسلم هيتركه هكذا لا يجعل له مخرجا قال له بيع الجنيب بايه بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم يعني بالضبط بالضبط المرأة اللي بتبدل الرويشة أو الأسورة الذهب وتعطي الفرق ربا صريح. طب ايش تفعل؟ تعطيه الأسورة تاخذ مال الأسورة وتعطي تزيد عليه المال الثاني الأسورة الجديدة وتعطيه هذا تعطيه المال. يبقى إذن الشريعة الغراء ما أغلقت بابا إلا وفتحت أبواب. الفائدة الثالثة من العلم الجمع.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.